أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في شرطية التنجيز في عقد النكاح، وهذا الشرط تناوله الفقهاء في جملة من العقود، وبحث بشكل مفصل في كتاب البيع، تناوله الشيخ الأعظم ضمن الشروط التي ذكرت في الصيغة. فيشترط في العقد التنجيز، والتنجيز كما هو واضح يقابل التعليق. والماتن رحمة الله عليه كما قرأنا يوم أمس ذكر صورا ثلاث للتعليق، لكن هذه الصور ليست حاصرة كما سوف يتضح أثناء البحث. وقبل الشروع في الاستدلال لابد من التفريق بين الشرط وبين التعليق، فقد يقال إن الأمر غير واضح باعتبار أنه في العقود دلت الأدلة على إمكانية الاشتراط. فأقول لك بعتك داري بكذا بشرط أن تخيط ثوبي، وهذا يشمله المؤمنون عند شروطهم، بل لا إشكال في صحته. أليس ذكر الشرط من التعليق؟ الفقهاء فرقوا بين الشرط وبين التعليق، سواء من ناحية الصورة اللفظية عليكم السلام أم من ناحية المعنى. أما من ناحية الصورة اللفظية فالشرط في العادة يذكر بالمادة أو ما شابه ذلك، فأقول بعتك داري بكذا بشرط، الذي دل على الشرطية مادة الشرط أو ما يشبه ذلك، على أن تخيط ثوبي وما شابه ذلك. أما التعليق ففي مقام التعبير يرجع إلى قضية شرطية، فأقول مثلا إن حصل كذا وكذا أبيعك داري، وهذا مرجعه إلى قضية شرطية. فإذا الفارق الأول بين الشرط والتعليق من ناحية الصياغة اللفظية أن الشرط يبرز بمادته وما شابه ذلك، أما التعليق فيبرز بصورة قضية شرطية. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني وهو الفارق المعنوي، في التعليق يكون الإنشاء معلقا على الشرط، بينما في الشرط لا تعليق في الإنشاء. ولذا في بحث الشروط وقع الكلام بينهم أنه إذا بطل الشرط هل يبطل المشروط أو لا؟ جملة من الفقهاء ماذا قالوا؟ لا يبطل المشروط. فلو كان الشرط يرجع إلى تعليق في الإنشاء لم يحصل إنشاء بعد، حتى يكون من الأقوال صحة المشروط مع بطلان الشرط. هذا هو الفارق الثاني، وهو فارق معنوي. على كل تقدير، ممن صرح بذكر شرطية التنجيز الشيخ طوسي رحمة الله عليه في المبسوط، وتبعه ابن إدريس في السرائر، والعلامة في جملة من كتبه، والشهيد الأول والثاني، والمحقق الكركي، وإلى وقتنا الحاضر. بل هناك من ادعى الإجماع على شرطية ماذا؟ التنجيز. طبعا البعض ذكر التنجيز في باب الوكالة، فالمتأخرون من الفقهاء قالوا إذا الوكالة يشترط فيها التنجيز وهي من العقود الجائزة وهي من العقود الإذنية، والتي نعرف أن الشارع المقدس لم يتشدد بها فلا يشترط فيها صيغة مخصوصة، ولا يشترط فيها الترتيب بين الإيجاب والقبول، ولا يشترط الشروط التي تشترط في العقد لازم. فإذا اشترطنا في مثل هذا العقد التنجيز فمن باب أولى أن نشترطه في سائر العقود اللازمة. فمن يدعي الإجماع على اعتبار التنجيز في الوكالة فبالفحوى يدعي ذلك في العقود اللازمة. التفتنا؟ مثلا فخر الدين في شرح الإرشاد هكذا قال في باب الوكالة: إن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية. ثم يعطف عليه غير الوكالة من العقود، يقول: وكذا غيره من العقود لازمة كانت أم جائزة. في تمهيد القواعد أيضا ادعى الإجماع. شاع الاستدلال لهذا الشرط عند المتأخرين، وإلا عند القدماء لا يوجد بشكل صريح ذكر دليل لهذا الاشتراط، وهذا مما دفع الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن يقول بأن العمدة في هذا الاشتراط هو الإجماع. لكن تعرفون أنه إذا انحصر الدليل بالإجماع، والإجماع دليل لبي، فلا بد أن نقتصر على القدر المطيق، وبالتالي الصور الثلاث التي ذكرها الماتن بعضها خارج عن القدر المتيقن. لا نستطيع أن نقول أنه العقل يكون باطلا في قبال المطلقات. وعلى هذا الأساس نجد أن المتأخرين أبرزوا جملة من الأدلة غير الإجماع، وكأن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ومن تبعه كالسيد الحكيم يريد أن يبين أن هذا الإجماع من سنخ الإجماعات التعبدية، ليس من سنخ الإجماعات المدركية. نعرف الإجماع المدركي ليس حجة، بخلاف الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم. لماذا؟ يقول لأنه الآن نحن إذا نظرنا ما عندنا لا آية ولا رواية في اشتراط التنجيز. نعم عندنا بعض الوجوه العقلية وما شابه ذلك، هذه شاعت وين؟ عند المتأخرين. فهذا الإجماع يكون من قبيل ما يعبر عنه بالقول ويدل عليه بعد الإجماع. أحيانا الشيخ الأنصاري ماذا يعبر؟ يقول ويدل عليه قبل الإجماع، لكن أحيانا يقول ويدل عليه بعد الإجماع. هناك فرق بين هذين التعبيرين. إذا قلنا يدل عليه قبل الإجماع يعني هذا الإجماع يكون مدركيا، يعني المجمعين لهم مستند، فحينئذ نحاكم المستند ولا يكون هناك قيمة للإجماع. أما لو قلنا ويدل عليه بعد الإجماع، هذا يعني أن هذه الأدلة قد سبقها الإجماع، فلا نستطيع أن نقول بأن هذا الإجماع هو إجماع مدركي يعتمد على هذه الأدلة، لأن هذه الأدلة لم يكن لها عين ولا أثر عند الإجماع. ما نحن فيه الظاهر من هذا القبيل، فإن القدماء لم يبرزوا لهذا الاشتراط أي دليل، بل جملة من أوائل المتأخرين أيضا لم يبرزوا دليلا لهذا الشرط. على كل تقدير هناك جملة من الأدلة ذكرها المتأخرون. الدليل الأول ما صرح به العلامة رحمة الله عليه في التذكرة من أن التعليق يتنافى مع الجزم حال الإنشاء. أنت تعلق على أمر يحصل في المستقبل، ما كان في المستقبل قد يحصل وقد لا يحصل، فإذا كان مجهول الحصول فلا جزم بالإنشاء. بل في الواقع تعبير العلامة في التذكرة ليس بالتنجيز، وإنما جعل الشرط هو الجزم ورتب عليه بطلان التعليق. إذا كان الشرط هو الجزم فالتعليق ماذا؟ باطل. هذا الوجه كما هو ملاحظ أنه على تقدير تماميته يدل على بطلان التعليق على أمر مجهول لا مطلقا، لأن التعليق على أمر معلوم لا يتنافى مع الجزم. الذي يتنافى مع الجزم هو التعليق على أمر مجهول. وقد صرح العلامة بذلك في كتاب الطلاق، أنه خص البطلان بالتعليق على أمر مجهول. لكن هذا الوجه الذي ذكره العلامة في الواقع لا يصلح دليلا، بل هو بطريقة أخرى وعين المدعى. أنت تقول يشترط الجزم فلأجل ذلك بطل التعليق، والسؤال هنا ما الدليل على الشرطية؟ الجزم. فإذا لم نتقدم في هذا الدليل أي خطوة إلى الأمام. الدليل الثاني للشهيد الأول، وكأنه كان ملتفتا إلى قصور ما أفاده العلامة، لذا صاغ دليله ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أن الانتقال، طبعا هو ناظر إلى البيع ولكن يجري في سائر العقود، يقول بأن المقدمة الأولى هكذا: الانتقال الذي هو من آثار البيع، هذا الانتقال لا يحصل إلا بالرضا، ولذا كان بيع المكره باطلا بخلاف بيع المضطر، لأن الاضطرار لا يتنافى مع الرضا، أما بيع المكره الإكراه يتنافى مع الرضا. إذن المقدمة الأولى حسب تعبير الشهيد الأول الانتقال بحكم الرضا، الانتقال هذا لا يحصل إلا بالرضا. المقدمة الثانية أن الرضا لا يكون مع التعليق، فينتج ماذا؟ أنه لا يحصل الانتقال مع التعليق، ونحن لا نقصد من البطلان إلا عدم ترتب الأثر. ما معنى بطلان العقد؟ أن الأثر لا يترتب عليه، المفروض أثر البيع هو الانتقال، النقل والانتقال، وبهذا النقل والانتقال لا يحصل إلا بالرضا ومع التعليق. لا يوجد رضا، فإذا لا يوجد نقل وانتقال، إذا لا يوجد نقل وانتقال يعني لا يوجد أثر للمعاملة، ولا نقصد من البطلان إلا عدم ترتب الأثر. أما المقدمة الأولى فيقول هذا من الواضحات ومن المسلمات، أن ترتب الأثر على المعاملة يحتاج إلى أرض، هذا من المسلمات، سواء كان بيعا نكاحا إجارة لا بد من الرضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس أو تجارة عن تراض وما شابه ذلك من الأدلة التي ذكرت في محلها. هذا من الواضحات من المسلمات، هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية أنه مع التعليق لا يوجد رضا، فاستدل عليه بأن الرضا يحتاج إلى جزم، والتعليق يتنافى مع الجزم. بعبارته هو يقول إذ الرضا يعتمد الجزم والجزم ينافي التعليق. هذا هو الوجه الذي ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه. والمناقشة فيه في المقدمة الثانية، بل في الواقع في دليل هذه المقدمة الثانية. نقول هذا الذي علق على أمر مجهول، علق إنشاءه على أمر مجهول، فإذا هو راض على تقدير حصول ذلك الأمر مجهول. فإذا حصل استقر الرضا، والأدلة التي دلت على شرطية الرضا لا تدل على أنه لا بد من الرضا بالانتقال حال العقد، بل يكفي أن يحصل الجزم ولو بعد العقد ليكون الرضا بذلك الإنشاء المعلق على أمر مجهول لكي يكون حاصلا. وبعبارة أخرى، إن قول الشهيد الأول إن الرضا يعتمد الجزم، هذا إن سلمناه لا دليل على أن الجزم ينبغي أن يكون حين العقد ولو حصل بعد العقد، لأن الإنشاء المعلق على أمر مجهول يستبطن رضا البائع بنقل ملكه على تقدير حصول الأمر المجهول. فإذا حصل الأمر المجهول حصل الجزم، ولا دليل على أن الجزم لابد أن يكون حين العقد. فحين العقد يوجد رضا معلق على حصول أمر مجهول وإن كان لا يوجد جزم، وبعد العقد عندما يحصل الأمر المجهول حصل الجزم، وهذا كاف في تحقق الرضا الذي هو شرط في المعاملة. فإذا ما ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه، وإن كان أولى وأفضل مما ذكره العلامة، إلا أنه مع ذلك ترد عليه المؤاخذة المتقدمة. الوجه الثالث، ما يستفاد من كلام للعلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب المضاربة. حيث إنه هناك عبر بأصالة عصمة مال الغير، نرجع هذا الكلام إلى أنه لو بعتك كتابي مع التعليق على أمر مجهول فبطبيعة الحال سوف نشك أن كتابي هل ينتقل إليك، والثمن هل ينتقل منك. فيقول الأصل عصمة مال الغير. مرجع هذا إلى ما عبرنا عنه مرارا بأصالة الفساد في العقود التي مرجعها إلى استصحاب الأمور التي كانت عليه قبل هذا العقد. هذا في الواقع، هذا الدليل إنما يصار إليه مع فقد سائر الأدلة. يعني هذا في الواقع ينفع في مقام تأسيس الأصل، فنقول مقتضى أصالة الفساد عدم التعليق في العقود. لكن لو فرضنا دل دليل على العدم أو دل دليل على الجواز فلا يصل الدور إلى التمسك بأصالة الفساد. هذا الوجه إذن لا يصمد أمام المطلقات وما شابه ذلك. الوجه الرابع، ما يستفاد من كلمات بعض المتأخرين من أن أثر العقد يجب أن يكون حاصلا حين صدور العقد. لماذا؟ لامتناع التفكيك بين العلة والمعلول والأثر والمؤثر. تفت جيدا، المفروض أن الإجابة والقبول هو علة للنقل والانتقال، بالإجابة والقبول يصبح هذا الكتاب ملكا للمشتري وذلك الثمن ملكا للبائع. هذا هو أثر العقد. فإذا كان العلة والمؤثر هو الإيجاب والقبول، بتعليقك على أمر غير حاصل هذا يعني ماذا؟ أن الأثر لا يتحقق حين العقد، لأنه علق على أمر غير حاصل عند العقد، فالأثر لم يتحقق، فوجدت العلة ولم يوجد المعلول، وجد المؤثر ولم يوجد ماذا؟ الأثر. هذا إذن برهان عقلي على امتناع التعليق. نعم.
الآن إذا جعلنا العقد معلقا،
كيف؟
إذا جعلناه معلقا قلتم أنه تحقق العلة ولم يتحقق المعلول، في حين أنه العلة متوقفة على حصول الشرط أو الحصول
الآن نرى عليه. نرى هذا الوجه الكبرى فيه من المسلمات أنه لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول وبين الأثر والمؤثر، لكن نقول هذه الكبرى متحققة حتى مع التعليق. ليه؟ يقول لأن أثر العقد مع التعليق هو أثر تعليقي لا تنجيزي، وهذا الأثر حاصل لأنه غير حاصل فلم يحصل تفكيك. هذا النظير ما ذكر في باب الاستصحاب التعليقي. شوف الآن لما أرجعنا التعليق إلى قضية شرطية، بعتك الكتاب إن أمطرت السماء غدا، فهذه القضية التعليقية تقتضي أن يكون الأثر تعليقي، فالأثر وهو النقل والانتقال معلق على ماذا؟ على مطر السماء غدا. وهذا الأثر التعليقي حاصل حين العقد، لأنه يحصل غدا. الذي يحصل غدا صيرورة ما هو بالفرض والتقدير يصير ماذا؟ حاصلا بالفعل. فأثر الإنشاء التعليقي أثر تعليقي، وهذا حاصل حين العقد ولم يلزم التفكيك بين العلة والمعلول، ولم يلزم خرم للقواعد العقلية. فعلى هذا الأساس لا إشكال من هذه الناحية. نعم، أن يصبح هذا الأثر التعليقي أثر فعلي، هذا يتوقف على أن تمطر السماء غدا. لكن المنشأ بهذه الصيغة هو أثر تعليقي وهو حاصل. فعلى هذا الأساس هذا الوجه الرابع لا يصلح وجها لإثبات بطلان العقد المعلق.
لأن أصلاً الأثر قد يقال أنه محصور بانتقال الثمن المطمئن، أما أنه أثر معلق على انتقاله لاحقاً، هذا قد يقال أنه أثر فعل.
بل الأثر محصور بانتقال الثمن والمثمن بالفعل حين حصول المعلق عليه، التفتنا. هذا مثلا نظير ماذا؟ الوصية التمليكية. في الوصية التمليكية متى ينشئ الموصي الوصية؟ قبل موته. لكن تحقق الأثر متى يحصل؟ بعد موته. فهل يلزم هناك أيضا التفكيك بين العلة والمعلول؟ لا، هذه الإنشاء المعلق على الموت، التفتنا. ولذا سوف يأتي إن شاء الله عندما نتعرض للصور أن البعض بل الأكثر ذهبوا إلى أن، بل المصنف أيضا ذهب إلى أن التعليق على أمر معلوم الحصول في المستقبل ليس باطلا. فلو كان هذا الدليل تام، القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، كان ينبغي أن نلتزم ماذا؟ أنه لا فرق بين المجهول وبين المعلوم. يعني هذا في الواقع إشكال آخر، وهو إشكال نقضي على هذا الدليل، والحل هو الذي ذكرناه. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
تعلق على أمر مجهول، دوره عم يتدافع مع حقيقة العقد. حقيقة العقد هي المفترض أن تؤدي إلى تأثير النقل والانتقال. هذا التعليق خصوصا له مجهول ويؤدي إلى الضرر اللي بخالي يعني.
هذا دليل آخر غير هذا الدليل العقلي. لا شوف، الآن مدعى أن العقد المعلق يتنافى مع القاعدة العقلية القائلة بعدم إمكان التفكيك بين العلة والمعلول، التفتنا. أما الآن نقول أنه يلزم الغرر، هذا صار بحث آخر غير القاعدة العقلية.
المعلول عنده شو؟ المعلول عنده حصول أثر العقل.
إيه؟
مباشرة بعد العقد.
هوب، فالآن نقضنا عليه الآن بمعلوم الحصول في المستقبل، ماذا تفعل به؟
عقد فرضي يصير يعني.
في الوصية التمليكية ماذا تفعل بها؟ لم يتحقق الأثر بمجرد الإيجاب مثلا.
فرض بين الوصية والعقد.
فليكن بالنتيجة. النتيجة الآن وصية على رأي البعض أنها عقد.
عقد بس
على كل تفصيل غدا إن شاء الله نتابع المسألة.